نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس الرابع عشر قال المصنف رحمه الله: ثم ذكر تزوجه خديجة رضي الله عنها، وما ذكر لها غلامها ميسرة، وما ذكرته ميسر وما ذكر لها غلامها ميسرة وما ذكرته هي لورقة، وقول ورقة: لججت وكنت في الذكرى لججت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيجة إلى آخرها. ثم
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله تعالى عنها. قال ابن هشام رحمه الله في السيرة النبوية: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة، وقيل كان عمره ساعتئذ 21، وقيل 30، وقيل 37، وقيل غير ذلك كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستيعاب. قال ابن هشام: لما بلغ رسول صلى الله عليه وسلم 25 سنة، تزوج خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، فيما حدثني غير واحد من أهل العلم عن أبي عمرو المدني. وكان عمر خديجة ساعتئذ 40 سنة، وكان عمر خديجة إذ ذاك 40 سنة، وقيل 45، وكانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة لشدة عفافها وصيانتها، وكانت تحت أبي هالة ابن زرارة التميمي، ومات أبو هالة في الجاهلية، وقد ولدت له خديجة هندا الصحابي، صحابي يقال له هند ابن أبي هند ابن أبي هالة، وهو راوي حديث صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وهند هذا شهد بدرا وقيل أحدا، وكان ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل وأبوه أبو هالة اختلف في اسمه، فقيل نماش ابن زرارة، وقيل نباش ابن زرارة ابن وقدان ابن حبيب ابن سلام ابن عدي ابن جروة ابن أسد ابن عمرو ابن تميم حليف بني عبد الدار ابن قصي، وقيل زرارة ابن نباش، يعني وليس نباش ابن زرارة. قتل هند بن أبي هالة رضي الله عنه مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الجمل، وقد روى عنه الحسن بن علي فقال: حدثني خالي، لأنه أخو فاطمة لأمها، وكان هند فصيحا بليغا وصافا، وكان يقول: أنا أكرم الناس أبا وأما وأخا وأختا، أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخي القاسم، وأختي فاطمة، وأمي خديجة. وقتل هند مع علي يوم الجمل، وقيل مات بالبصرة في الطاعون، ويقال إن الذي مات بالطاعون ولده واسمه هند أيضا، كما ولدت خديجة أيضا لأبي هالة هالة ابن أبي هالة، وكان له صحبة. وبعد أن مات أبو هالة عن خديجة تزوجها عتيق ابن عابد المخزومي، فولدت له بنتا اسمها هند، يعني جاءت بولد اسمه هند ابن أبي هالة، وجاءت من عتيق ابن عابد المخزومي ببنت اسمها هند، وقد أسلمت وصحبت كما ذكر ابن عبد البر أيضا في الاستيعاب. فلما بلغت خديجة 40 سنة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عمره على خلاف، قيل 35، وقيل 21، وقيل 30، وقيل 37، وثلاثين، والمشهور أنه كان بينه وبينها 15 عاما، فكانت هي بنت 40 سنة وهو ابن 25 سنة عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم بين أو حكمه
تكلم عن خروجه إلى الشام في تجارة خديجة في الفقرة السابقة.
لا يجب. ثم ذكر تزوجها خديجة.
وما ذكر له غلامها ميسرة.
نعم.
في هذه الرحلة إلى الشام، ميسرة خرج. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام في تجارة خديجة بنت خويلد. ويقول ابن إسحاق أيضا رحمه الله: وكانت خديجة رضي الله عنها بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله له. ومعلوم أن المضاربة شركة، يبدو أنها كانت معلومة في الجاهلية قبل الإسلام، وأن يدخل أحد المتجرين أو الشريكين بالمال والآخر بالجهد، وهي مجمع على جوازها، وتسمى المضاربة شركة المضاربة، أحد الشريكين بالمال والآخر بالجهد، وهذا الذي بالجهد يسمى مضارب في هذا المال، ويضمن في الربح ولا يضمن في الخسارة، يضمن في الربح ولا يضمن في الخسارة إلا إذا فرط. ومقدار التفريط أو تحديده يرجع فيه إلى أهل هذه الصنعة وهذه التجارة. فكانت رضي الله عنها عندها مال وهي امرأة، فتستأجر الرجال ليضاربوا في مالها. وكانت قريش قوما تجارا، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه. سبحان الله، هذا الصدق والأمانة وحسن الخلق والكرم في الأخلاق مما يفتح للناس أبواب الرزق، مما يفتح على صاحبه الرزق والخير. فالكرم والصدق وأيضا والأمانة، بعض الناس يظن أنه ربما يضيق عليه ولا يستطيع أن يعيش إلا بالكذب. بعض التجار السفهاء يقول: لو ما كذبت، لو ما غشيت، لو ما خنت في التجارة لا تستطيع أن تعيش. لا، كذاب. فخديجة رضي الله عنها لما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدق الحديث وعظم الأمانة وكرم الأخلاق بعثت إليه، فعرضت عليه أن يخرج في مالها في مال لها إلى الشام تاجرا، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار. يدل على الإنسان يكرم العامل في تجارته، كان أمينا وصادقا. في الحقيقة لو أكرمه ويحفظ ماله ولا يضيع ماله، يحفظ ماله، ممكن يأتي أحد يسرق من المال أو ينهب من المال. والفرق بين السرقة والنهب: السرقة من حرص، والنهب يكون من غير حرص. لذلك حد السرقة القطع، وحد النهب قد يصل إلى القتل إذا كان حرابة، إذا كانوا جماعة ولهم شوكة وقوة وتعرضوا لأحد فأخذوا ماله، فإنه قد يصل الأمر يرجع إلى الحاكم. عن الصحيح: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هل أو هنا للتخيير، أم أنها يمكن الجمع، أنه يمكن الجمع بين هذه الأشياء كلها؟ قولان لأهل العلم، والأظهر والله تعالى أعلم أنه يمكن الجمع. فإن سرقوا المال قطعوا، وإن قتلوا قتلوا، وهكذا تقطع يده اليسرى السارق. بالنسبة للسارق، إذا سرق من حرز ولو كان مقدار بيضة، وهي لما يضع المقاتل على رأسه، وربع دينار، فقد قطع النبي عليه الصلاة والسلام في ربع دينار، والدينار من 3.5 إلى 4.25 من جرام من الذهب، فإذا سرق هذا المقدار يقطع فيه، ما دون ذلك يعزر ولا يقطع. فتقطع اليسرى فإن سرق مرة أخرى تقطع ماذا؟ قيل تقطع اليد اليمنى وقيل تقطع اليد اليسرى، وهكذا اليد اليمنى. فلما رأت خديجة من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وأمانته وصدقه، بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال الله إلى الشام تاجرا، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار. وصاحب المال الفطن يعطي العامل الصادق الأمين، يعطيه من المال ويغدق عليه حتى يحافظ على ماله. وخرج معه غلام الله يقال له ميسرة، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان. والصومعة المكان يتخذه العباد من اليهود والنصارى، يترهبنون فيه ويعبدون الله فيه. فطلع الراهب إلى ميسرة فقال له: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال له ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. هل هذا صادق الراهب هذا؟ ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي، يعني منذ عيسى إلى محمد عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ كثير، قرون من الزمن. هل كل الذين نزل تحت هذه الشجرة أنبياء؟ أم في هذا الوقت ما نزلت على هذه الشجرة قط إلا نبي؟ لكن نشك عليه كلمة قط. فقيل في ذلك: يريد ما نزل تحتها هذه الساعة إلا نبي، ولم يريد ما نزل تحتها قط إلا نبي، لبعد العهد بالأنبياء قبل ذلك. وإن كان في لفظ الخبر قط فقد تكلم بها على جهة التوكيد للنفي، والشجرة لا تعمر في العادة هذا العمر الطويل حتى يدرى أنه لم ينزل تحتها إلا عيسى أو غيره من الأنبياء عليهم السلام. ويبعد في العادة أن تكون الشجرة تخلو من أن ينزل تحتها أحد حتى يجيء نبي، إلا أن تصح رواية من قال في هذا الحديث، لأن له رواية أخرى: لم ينزل تحتها أحد بعد عيسى ابن مريم عليه السلام، وهي رواية عن غير ابن إسحاق. فالشجرة على هذا مخصوصة بهذه الآية كما ذكر صاحب الروض الأنف. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام جلس تحت هذه الشجرة، وقال الراهب له، سأل عنه وقال له ميسر هذا، فقال: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم السلعة التي أعطته إياها خديجة يتجر فيها، واشترى ما أراد أن يشتري، ثم أقبل قافلا إلى مكة، يعني راجعا، ومعه ميسرة. فكان ميسرة فيما يزعمون إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو يسير على بعيره. فلما قري مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به فأضعف أو قريبا، يعني ربحت كثيرا. وقيل إن خديجة يعني طلبت الزواج من النبي عليه السلام لأن عمه أبا طالب قال: يا ابن أخي، أنا رجل لا مال لي، قد اشتد الزمان علينا وألحت علينا سنون منكرة، وليس لنا مادة ولا تجارة، وهذه عير عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة تبعث رجالا من قومك يتجرون في مالها ويصيبون منافع، فلو جئتها لفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك من طهارتك، وإن كنت أكره أن تأتي الشام وأخاف عليك من يهود، ولكن لا نجد من ذلك بدا. فقال عليه الصلاة والسلام: لعلها ترسل إلي في ذلك. فقال أبو طالب: إني أخاف أن تولي غيرك. فبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له. ثم كان أن أرسلت إليه لعلمها قبل هذا بصدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم. فالحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع وباعت خديجة أضعفت، يعني ربحت الضعف، كانت تجارة مباركة. وحدثها غلامها ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من إضلال الملكين إياه. وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما أراد الله بها من كرامته. فلما أخبرها ميسرة بما أخبرها به بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له فيما يزعمون: يا ابن عمي، إني قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك. ثم عرضت عليه نفسها، وقيل إن الذي عرضها عليه أبو طالب، وقيل غير ذلك. وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسبا، يعني أفضلهن وأعظمهن شرفا وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا. كل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه. ونسبها شريف، هي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. وأمها فاطمة بنت زائدة ابن الأصم ابن رواحة ابن حجر ابن عبدي ابن معيص ابن عامر ابن معيص ابن عامر ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. وأم فاطمة هالة بنت عبد مناف ابن الحارث ابن عمرو ابن منفذ ابن عمرو ابن معيص ابن عمرو ابن عامر ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. وأم هالة قلابة بنت سعيد ابن سعد ابن سهم ابن عمرو ابن خصيص ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. فلما قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأعمامه، فخرج معه عمه حمزة ابن عبد المطلب، وقيل غير حمزة، ذكر ذلك لأعمامه فخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه حتى دخل على خويلد ابن أسد فخطبها إليه وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام: وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بكرة، وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت رضي الله عنها إكراما لها. ويقول ابن إسحاق: فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم القاسم، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم، والطاهر والطيب وزينب ورقية وأم كلثوم، يعني القاسم وبه كان يكنى والطاهر والطيب، كم الآن؟ 3، وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم جميعا، كلهم ولدتهم خديجة إلا القاسم إلا إبراهيم فكان من ماريا القبطية. وكان أكبر بنيه القاسم ثم الطيب ثم الطاهر، وأكبر بناته رقية ثم زينب ثم أم كلثوم ثم فاطمة، أصغرهن فاطمة. قال ابن إسحاق: فأما القاسم والطيب والطاهر فهلكوا في الجاهلية، يعني ماتوا، وأما بناته فكلهن أدركنا الإسلام فأسلمنا وهاجرنا معه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن هشام: وأما إبراهيم فأمه ماريا القبطية. حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، وأظن رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة مقبولة، أحد العبادلة الثلاثة، قال: أم إبراهيم مارية سرزية النبي صلى الله عليه وسلم التي أهداها إليه المقوقس من حفن من كورة أنصنة، يعني من مكان. مقوقس كان ملك مصر وكان نصرانيا. يقول ابن إسحاق: وكانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قد ذكرت لورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وكان ابن عمها، وكان نصرانيا قد تتبع الكتب وعلم من علم الناس ما ذكر لها غلامها ميسرة.
قيل ذلك.
نعم. فقد ذكرت لورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وكان ابن عمها، وكان نصرانيا قد تتبع الكتب وعلم من علم الناس ما ذكر لها غلامها ميسرة من قول الراهب، وما كان يرى منه إذ كان الملكان يضلانه. فقال ورقة: لئن كان هذا حقا يا خديجة، إن محمدا لنبي هذه الأمة، وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة، نبي ينتظر، هذا زمانه، أو كما قال. قال: فجعل ورقة يستبطئ الأمر ويقول: حتى متى؟ فقال ورقة: في ذلك لججت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيجا، والنشيج يعني البكاء بصوت، ووصف من خديجة بعد وصف، فقد طال انتظاري يا خديجة ببطن المكتين على رجاء حديثك أن أرى منه خروجا، مما خبرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن يعوجا.
بما خبرتنا،
نعم، مما خبرتنا، عفوا، مما خبرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن يعوج، بأن محمدا سيسود فينا ويخصم من يكون له حجيجا، ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا، فيلقى من يحاربه خسارا، ويلقى من يسالمه فلوجا، يعني ظهورا ينتصر يعني. فيا ليتني إذا ما كان ذاكم شهدت، فكنت أولهم ولوجا، ولو جا في الذي كرهوا قريش، ولو عجت بمكتنا عجيجا، رجا بالذي كرهوا جميعا إلى ذي العرش إن سفلوا عروجا، وهل أمر السفالة غير كفر بمن يختار من سمك البروجا، فإن يبقوا وأبقى تكن أمور يضج الكافرون لها ضجيجا، وإن أهلكوا فكل فتى سيلقى من الأقدار متلفة حروجا. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر حكمه بين قريش في الحجر الأسود عند بنائها الكعبة، وذكر قصة بنائها.
طيب، لعلنا نقف عند هذا، قصة بناء الكعبة إنها طويلة. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.